بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك سيدنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللمسلمين وللسامعين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: القاضي حسين ابن محمد بن أحمد، العلامة شيخ الشافعية بخراسان، أبو علي المروزي المروزي، ويقال له أيضا المرو الروزي الشافعي. حدث عن أبي نعيم سبط الحافظ أبي عوانة، حدث عنه عبد الرزاق المنيعي ومحيي السنة البغوي وجماعة، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب. تفقه بأبي بكر القفال المروزي، وله التعليقة الكبرى والفتاوى وغير ذلك، وكان من أوعية العلم، وكان يلقب بحبر الأمة. ومما نقل في التعليقة أن البيهقي نقل قولا للشافعي أن المؤذن إذا ترك الترجيع في أذانه لم يصح أذانه. وقيل إن إمام الحرمين تفقه عليه أيضا، ومن أنبل تلامذته محيي السنة صاحب التهذيب. مات القاضي حسين بمرو الروز في المحرم سنة 62 و400، وفيها توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن سياوش الكازروني، والحسن بن علي بن عبد الصمد اللباد المقري، وعبد الله بن الحسن التنيسي بن النحاس، ووالد قاضي المارستان، وعبد الله بن إبراهيم بن كبيبة الدمشقي، وأبو غالب محمد بن أحمد بن سهل الواسطي ابن الخالة، والمفتي محمد بن عتاب بن قرطب بن عتاب بقرطبة، وأبو الغنائم محمد بن محمد بن الغراء ببيت المقدس، وصاحب الغربي أبو بكر بن عمر اللمتوني. قال رحمه الله تعالى: ابن الدجاجي الشيخ الأمير المعمر أبو الغنائم محمد بن علي بن علي بن حسن ابن الدجاجي البغدادي محتسب بغداد. حدث عن علي بن عمر الحربي وأبي محمد بن معروف وإسماعيل بن سويد وطائفة، وله إجازة من المعافى بن زكريا. حدث عنه أبو عبد الله الحميدي وشجاع الذهلي وناصر بن علي الباقلاني وطلحة بن أحمد العاقولي ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو منصور القزاز وآخرون. قال الخطيب: كان سماعه صحيحا. مات في سلخ شعبان سنة 63 و400، عن 83 سنة. ولي الحسبة فلم يحمد فصرف. قال السمعاني: قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة،
الظلم
وعهدي به
مفتوح
وقد
الخط
نعم الدجاجي
الدجازي.
نعم أحسن الله
نعم
عليكم. قال: قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان، وقصدته في جماعة مثرين لنسمع منه وهو مريض، فدخلنا وهو على بارية وعليه جبة قد حرقت النار فيها، وليس عنده ما يساوي درهما، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شره أهل الحديث. فلما خرجنا قلت: هل معكم ما نصرفه إلى الشيخ؟ فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل، فدعوت بنته وأعطيتها، ووقفت لأرى تسليمها له. فلما أعطته لطم حر وجهه ونادى: وفضيحتاه، آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا؟ لا والله. ونهض حافيا إلي وبكى، فأعدت الذهب إليهم فتصدقوا به. رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الفوراني العلامة كبير الشافعية أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفقيه، صاحب أبي بكر القفال، له المصنفات الكبيرة في المذهب، وكان سيد فقهاء مرو، وسمع علي بن عبد الله الطيسفوني والقفال المروزي. حدث عنه عبد الرحمن بن عمر المروزي وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري وزاهر بن طاهر وآخرون. صنف كتاب الإبانة وغير ذلك، وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي.
وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي.
عفوا، أحسن الله عليكم. وهو شيخ الفقيه أبي سعيد المتولي صاحب
أبي
التتمة،
سعد
يعني تتمة أبي سعد، نعم أحسن الله عليكم، وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي صاحب التتمة، يعني تتمة كتاب الإبانة، فالتتمة كالشرح للإبانة، وقد أثنى أبو سعد المتولي على الفوراني في خطبة كتاب التتمة، وسمع منه أيضا محيي السنة البغوي، وكان إمام الحرمين يحط على الفوراني حتى قال في باب الأذان: هذا الرجل غير موثوق بنقله، وقد ناقم الأئمة على إمام الحرمين ثوران نفسه على الفوراني، وما صوبوا صورة حطه عليه، لأن الفوراني من أساطين أئمة المذهب. توفي سنة 61 و400، وقد شيخ رحمه الله تعالى. المنيعي الشيخ الجليل الحاج الرئيس أبو علي حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن سيف الله خالد بن الوليد المخزومي الخالدي المنيعي المرو الروذي، سمع أبا طاهر بن محمش وأبا القاسم بن حبيب وأبا الحسن بن السقا وطائفة، روى عنه محيي السنة أبو محمد البغوي وعبد المنعم بن القشيري وعبد الوهاب بن شاه وآخرون. قال عبد الغافر: هو الرئيس أبو علي الحاجي شيخ الإسلام المحمود بالخصال السنية، عم الآفاق بخيره وبره، وكان في شبابه تاجرا، ثم عظم حتى كان من مجالس السلاطين، لم يستغنوا عن رأيه، فرغب إلى الخيرات وأناب إلى التقوى، وبنى المساجد والرباطات وجامع مرو الروز، يكسو في الشتاء نحو من 1000 نفس، وسعى في إبطال الأعشار عن بلده، ورفع الوظائف عن القرى، واستدعى صدقة عامة على أهل البلد غنيهم وفقيرهم، فتدفع إلى كل واحد 5 دراهم، وتم ذلك بعده، وكان ذا تهجد وصيام واجتهاد. قال السمعاني: كان في شبابه يجمع بين الدهقانة والتجارة، ويسلك طريق الفتيان حتى ساد، ولما تسلطن
الدهقنة
سلجوق.
الفلاحة يعني.
نعم أحسن الله إليكم. ويسلك طريق الفتيان حتى ساد، ولما تسلطن سلجوق ظهر أمره، وبنى الجامع ببلده، ثم بنى الجامع الجديد بنيسابور. وقيل إن امرأة أتته بثوب لينفق ثمنه في بناء الجامع يساوي نصف دينار، فاشتراه منها ب1000 دينار، وسلمت المال إلى الخازن لإنفاقه، وخبأ الثوب كفنا له. وقيل: مر السلطان بباب مسجده، فنزل مراعاة له وسلم عليه، ومناقبه جمة. مات في ذي القعدة سنة 63 و400. قال رحمه الله تعالى: النخشبي الشيخ الإمام الحافظ الرحال المفيد عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النسفي، ونسف هي نخشب، صاحب الحافظ جعفر بن محمد المستغفري، وأكثر عنه وأدرك ببغداد محمد بن محمد بن غيلان ومحمد بن الحسين الحراني، وبأصبهان أبا بكر بن ريذة، وبدمشق والأقاليم، حدث عنه أبو القاسم بن أبي العلاء وسهل بن بشر الإسفرايني وطائفة. قال أبو سعد السمعاني: سألت إسماعيل بن محمد الحافظ عنه، فجعل يعظمه جدا ويقول: ذاك النخشبي ذاك النخشبي، كان حافظا كثيرا. وقال السلفي: سألت المؤتمن الساجي عن عبد العزيز النخشبي، فقال: كان الحفاظ مثل أبي بكر الخطيب ومحمد بن علي الصوري، يحسنون الثناء عليه ويرضون فهمه، حصل له بمصر وما والاها الإسناد. وقال الحافظ يحيى بن منده: كان
لها
أوحد زمانه.
يحسنون
نعم
حولها أو قرب منها،
نعم
حصل له بمصر وما والاها.
نعم حصل له بمصر وما والاها الإسناد. وقال الحافظ يحيى بن منده: كان أوحد زمانه في الحفظ والإتقان، لم نرى مثله في الحفظ في عصرنا، دقيق الخط، سريع الكتابة والقراءة، حسن الأخلاق. ثم قال: توفي بنخشب سنة 57 و400. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: مات سنة 6 بنخشب، وقيل مات بسمرقند. وقال يحيى بن منده: قدم علينا في سنة 33 و400، ضربه القاضي الخطبي بسبب الإمام أبي حنيفة، رأيت بعيني علامة الضرب على ظهره، مات في جماد الآخرة سنة 7 سنة 7 كان ينزل في دارنا ويبيت مع أبي. قال رحمه الله تعالى: الحسكاني، الإمام المحدث البارع، القاضي أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي، العامري، النيسابوري، الحنفي، الحاكم، ويعرف أيضا بابن الحذاء، من ذرية الأمير الذي افتتح خراسان عبد الله بن عامر بن كريز. حدث عن جده وعن أبي الحسن العلوي وأبي عبد الله الحاكم وأبي طاهر بن محمش وعبد الله بن يوسف وابن فنجويه الدينوري وأبي الحسن بن السقا وعلي بن أحمد بن عبدان وخلق، إلى أن ينزل إلى أبي سعيد الكنجروزي وطبقته. اختص
يا
بصحبة
أبي
أبي بكر
سعد،
أبي سعد الكنجروزي وطبقته اختص بصحبة أبي بكر بن الحارث النحوي ولازمه، وأخذ أيضا عن الحافظ أحمد بن علي بن منجوية، وتفقه بالقاضي صاعد بن محمد، وصنف وجمع وعني بهذا الشأن. لزمه الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل وأكثر عنه وأورده في تاريخه، لكني ما وجدته أرخ موته، والظاهر أنه بقي إلى بعد 70 و400. حدث عنه وجيه الشحامي وفي مشيخته حديثا يرويه عن عبد الله بن يوسف بن باموية. أما أبو سعد عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حسكوي، فشيخ كان حيا بعد 80 و400، يروي عنه عبد الخالق بن زاهر الشحامي، ويروي والده أيضا عن والده عبد الله صاحب أبي الحسين الخفاف. قال رحمه الله تعالى: الخطيب، الإمام الأوحد، العلامة، المفتي، الحافظ، الناقد، محدث الوقت، أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف وخاتمة الحفاظ، ولد سنة 92 و300، وكان أبوه أبو الحسن خطيبا بقرية درزيجان، وممن تلا القرآن على أبي حفص الكتاني، فحض ولده أحمد على السماع والفقه، فسمع وهو ابن 11 سنة، وارتحل إلى البصرة وهو ابن 20 سنة، وإلى نيسابورة وهو ابن 23 سنة، وإلى الشام وهو كهل، وإلى مكة وغير ذلك، وكتب الكثير وتقدم في هذا الشأن، وبذ الأقران وجمع وصنف وصحح وعلل وجرح وعدل وأرخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق. سمع أبا عمر بن مهدي الفارسي، وأحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي، وأبا الحسين بن المتيم، وحسين بن الحسن الجواليقي ابن العريفي، يروي عن ابن مخلد العطار، وسعد بن محمد الشيباني، سمع من أبي علي الحصائري وعبد العزيز بن محمد الستوري، حدثه عن إسماعيل الصفار وإبراهيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي، وأبا الفرج محمد بن فارس الغوري، وأبا الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي، وأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي، ومحمد بن عمر بن عيسى الحطراني، حدثه عن أحمد بن إبراهيم البلدي، وأبا نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي، وأبا القاسم الحسن بن الحسن بن المنذري، والحسين بن عمر بن برهان، وأبا الحسن بن رزقويه، وأبا الفتح هلال بن محمد الحفار، وأبا الفتح بن أبي الفوارس، وأبا العلاء محمد بن الحسن الوراق، وأبا الحسين بن بشران، وينزل إلى أن يكتب عن عبد الصمد بن المأمون وأبي الحسين بن النقور، بل نزل إلى أن روى عن تلامذته كنصر المقدسي وابن ماكولة والحميدي. وهذا شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار. وسمع بعكبرة من الحسين بن محمد الصائغ، حدثه عن نافلة علي بن حرب، ولحق بالبصرة أبا عمر الهاشمي شيخه في السنن، وعلي بن القاسم الشاهد، والحسن بن علي السابوري وطائفة. وسمع بنيسابور القاضي أبا بكر الحيري، وأبا سعيد الصيرفي، وأبا القاسم عبد الرحمن السراج، وعلي بن محمد الطرازي، والحافظ أبي حازم العبدوي وخلقا، وبأصبهان أبا الحسن بن عبدكوي، وأبا عبد الله الجمال، ومحمد بن عبد الله بن شهريار، وأبا نعيم الحافظ، وبالدينور أبا نصر الكسار، وبهمذانة محمد بن عيسى وطبقته. وسمع بالري والكوفة وصور ودمشق ومكة، وكان قدومه إلى دمشق في سنة 45، فسمع من محمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي وطبقته واستوطنها، ومنها حج، وقرأ صحيح البخاري على كريمة في أيام الموسم. وأعلى ما عنده حديث مالك وحماد بن زيد بينه وبين كل منهما 3 أنفس، حدث عنه أبو بكر البرقاني وهو من شيوخه، وأبو نصر بن ماكولة، والفقيه نصر، والحميدي، وأبو الفضل بن خيرون، والمبارك بن الطيوري، وأبو بكر بن الخاضبة، وأبي النرسي، وعبد الله بن وأبي النرسي، وعبد الله بن أحمر بن السمرقندي، والمرتضى محمد بن محمد الحسيني، ومحمد بن مرزوق الزعفراني، وأبو القاسم النسيب، وهبة الله بن الأكفاني، ومحمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي، وغيث بن علي الأرمنازي، وأحمد بن أحمد المتوكلي، وأحمد بن علي بن المجلي، وهبة الله بن عبد الله الشروطي، وأبو الحسن بن سعيد، وطاهر بن سهل الإسرائيلي، وبركات النجاد، وعبد الكريم بن حمزة، وأبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس المالكي، وأبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي، وقاضي المارستان أبو بكر، وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي، وأبو بكر محمد بن الحسين المزرفي، وأبو منصور الشيباني راوي تاريخه، وأبو منصور بن خيرون المقرئ، وبدر بن عبد الله الشيحي، والزاهد يوسف بن أيوب الهمذاني، وهبة الله بن علي المجلي، وأخوه أبو السعود وأخوه أبو السعودي أحمد، وأبو الحسين بن أبي يعلى، وأبو الحسين بن بوية، وأبو البدر الكرخي، ومفلح الدومي، ويحيى بن الطراح، وأبو الفضل الأرموي، وعدد يطول ذكرهم، وكان من كبار الشافعية، تفقه على أبي الحسن بن المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري. قال أبو منصور بن خيرون: حدثنا الخطيب أنه ولد في جمادى الآخرة سنة 92 و300، وأول ما سمع في المحرم سنة 300. قال أحمد بن صالح الجيلي: تفقه الخطيب وقرأ بالقراءات، وارتحل وقرب من رئيس الرؤساء، فلما قبض عليه البساسيري استتر الخطيب وخرج إلى صور، وبها عز الدولة أحد الأجواد، فأعطاه مالا كثيرا، عمل نيفا و50 مصنفا، وانتهى إليه الحفظ، شيعه خلق عظيم، وتصدق ب200 دينار، وأوقف كتبه، واحترق كثير منها بعده ب50 سنة. وقال الخطيب: استشرت البرقانية الرحلة إلى أبي محمد ابن النحاس بمصر، أو إلى نيسابورة
الرحلة
إلى أصحاب. نعم، أحسن الله إليك. وقال الخطيب: استشرت البرقانية في الرحلة إلى أبي محمد ابن النحاس بمصر، أو إلى نيسابورة إلى أصحاب الأصم، فقال: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى واحد، إن فاتك ضاعت رحلتك، وإن خرجت إلى نيسابورة ففيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بقي، فخرجت إلى نيسابور. قال الخطيب في تاريخه: كنت أذاكر أبا بكر البرقاني بالأحاديث، فيكتبها عني ويضمنها جموعه، وحدث عني وأنا أسمع وفي غيبتي. ولقد حدثني عيسى بن أحمد الهمذاني، قال: أخبرنا أبو بكر الخوارزمي سنة 20 و400، قال: حدثنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثنا محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا الأصم فذكر حديثا. قال ابن ماكولة: كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفننا في علله وأسانيده، وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروحه، ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله. سألت أبا عبد الله الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي أيهما أحفظ، ففضل الخطيب تفضيلا بينا. قال المؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. وقال أبو علي البرداني: لعل الخطيب لم ير مثل نفسه. قال: أنبأني بالقولين المسلم بن محمد عن القاسم بن عساكر، قال: حدثنا أبي،
البغدادي
قال: حدث نعم
المسلم بن محمد.
نعم أحسن الله إليكم. قال: أنبأني بالقولين المسلم بن محمد عن القاسم بن عساكر، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أخي هبة الله، قال: حدثنا أبو طاهر السلفي عنهما. وقال أبو إسحاق الشيرازي، قال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه: أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. وقال أبو الفتيان الحافظ: كان الخطيب إمام هذه الصنعة، ما رأيت مثله. قال أبو القاسم النسيب: سمعت الخطيب يقول: كتب معي أبو بكر البرقاني كتابا إلى أبي نعيم الحافظ يقول فيه: وقد رحل إلى ما عندك أخونا أبو بكر أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك، وهو بحمد الله ممن له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابت، وقد رحل فيه وفي طلبه، وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك مع التورع والتحفظ ما يحسن لديك موقعه. قال عبد العزيز بن أحمد الكتاني: سمع من الخطيب شيخه أبو القاسم
شيخه
عبيد الله الأزهري في سنة 1240، وكتب عنه شيخه البرقاني، وروى عنه وعلق الفقه عن أبي الطيب الطبري وأبي نصر بن الصباغ، وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. قلت: صدق، فقد صرح الخطيب في أخبار الصفات أنها تمر كما جاءت بلا تأويل. قال الحافظ أبو سعد السمعاني في الذيلي: كان الخطيب مهيبا وقورا، ثقة متحريا، حجة حسن الخط، كثير الضبط، فصيحا ختم به الحفاظ. رحل إلى الشام حاجا، ولقي بصور أبا عبد الله القضاعي، وقرأ الصحيح في 5 أيام على كريمة المروزية، ورجع إلى بغداد، ثم خرج منها بعد فتنة البساسيري لتشويش الوقت إلى الشام سنة 51، فأقام بها، وكان يزور بيت المقدس ويعود إلى صور إلى سنة 62، فتوجه إلى طرابلس، ثم منها إلى حلب، ثم إلى الرحبة، ثم إلى بغداد، فدخلها في ذي الحجة، وحدث بحلب وغيرها. السمعاني قال: سمعت الخطيب مسعود بن محمد بمرو، سمعت الفضل بن عمر النسوي يقول: كنت بجامع صور عند أبي بكر الخطيب، فدخل علوي وفي كمه دنانير، فقال: هذا الذهب تصرفه في مهماتك، فقطب في وجهه وقال: لا حاجة لي فيه، فقال: كأنك تستقله، وأرسله من كمه على سجادة الخطيب، وقال: هذه 300 دينار. فقام الخطيب خجلا محمرا وجهه، وأخذ سجادته ورمى الدنانير وراح، فما أنا عزه وذل العلوي، وهو
فما
يلتقط
أنا
الدنانير من شقوق
عزه
الحصير.
وذل العلوي
فما أنا عزه وذل العلوي وهو يلتقط وهو يلتقط الدنانير من شقوق الحصير. أحسن الله إليك. ابن ناصر قال: حدثنا أبو زكريا التبريزي اللغوي قال: دخلت دمشق فكنت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتب الأدب المسموعة، وكنت أسكن منارة الجامع، فصعد إلي وقال: أحببت أن أزورك في بيتك. فتحدثنا ساعة، ثم أخرج ورقة وقال: الهدية مستحبة، تشتري بهذا أقلاما، ونهض فإذا 5 دنانير مصرية. ثم صعد مرة أخرى ووضع نحوا من ذلك، وكان إذا قرأ الحديث في جامع دمشق يسمع صوته في آخر الجامع، وكان يقرأ معربا صحيحا. قال السمعاني:
معربا
سمعت وكان يقرأ معربا صحيحا ولا معربا؟
لو كانت معربا لكانت مصححا كذلك، لكن
نعم
معربا يعني القراءة.
وكان يقرأ معربا صحيحا. قال السمعاني: سمعت من 16 نفسا من أصحابه، وحدثنا عنه يحيى بن علي الخطيب، سمع منه بالأنبار، قرأت بخط أبي، سمعت أبا محمد بن الأبنوسي، سمعت الخطيب يقول: كلما ذكرت في التاريخ رجلا
الآبنوسي.
اختلف الآبنوسي. نعم، أحسن الله عليك. سمعت أبا محمد ابن الأبانوسي قال: سمعت الخطيب يقول: كلما ذكرت في التاريخ رجلا اختلفت فيه أو اختلفت فيه نعم كلما ذكرت في التاريخ رجلا اختلفت فيه أقاويل الناس في الجرح والتعديل، فالتعويل على ما أخرت وختمت به الترجمة. قال ابن شافع: خرج الخطيب إلى صور وقصدها، وبها عز الدولة الموصوف بالكرم، فتقرب منه فانتفع به وأعطاه مالا كثيرا. قال: وانتهى إليه الحفظ والإتقان والقيام بعلوم الحديث. قال الحافظ ابن عساكر: سمعت الحسين بن محمد يحكي عن ابن خيرون أو غيره أن الخطيب ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات، وسأل الله 3 حاجات: أن يحدث بتاريخ بغداد بها، وأن يملي الحديث بجامع المنصور، وأن يدفن عند بشر الحافي، فقضيت له الثلاث. قال غيث بن علي: حدثنا أبو الفرج الإسرائيلي قال: كان الخطيب معنا في الحج، فكان يختم كل يوم من ختمة قراءة وترتيلا، قراءة ترتيل عفوا،
قراءة
كان يختم،
ترتيل.
نعم أحسن الله إليكم، فكان يختم كل يوم ختمة قراءة ترتيل، ثم يجتمع الناس عليه وهو راكب يقولون حدثنا فيحدثهم، أو كما قال. قال المؤتمن: سمعت عبد المحسن الشيحي يقول: كنت عديل أبي بكر الخطيب من دمشق إلى بغداد، فكان له في كل يوم وليلة ختمة. قال الخطيب في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير: حج وحدث ونعم الشيخ كان، ولما حج كان معه حمل كتب ليجاور منه صحيح البخاري سمعه من الكشمي هني، فقرأت عليه جميعه في 3 مجالس، فكان المجلس الثالث من أول النهار وإلى الليل، ففرغ طلوع الفجر. قلت: هذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأسرع منها. وفي تاريخ محمد بن عبد الملك الهمذاني: توفي الخطيب في كذا، ومات هذا العلم بوفاته، وكان رئيس الرؤساء تقدم إلى الخطباء والوعاظ ألا يروا حديثا حتى يعرضوه عليه، فما صححه أوردوه، وما رده لم يذكروه. وأظهر بعض اليهود كتابا ادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خط علي رضي الله عنه فيه. وحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء فعرضه على الخطيب فتأمله وقال: هذا مزور. قيل: من أين؟ قلت: قال: فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح، وفتحت خيبر سنة 7، وفيه شهادة سعد بن معاذ ومات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين، فاستحسن ذلك منه. ويقصد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
نعم، وزوره بهاتين الطريقتين، الأولى أن شهادة معاوية في هذا الكتاب، فكيف يشهد معاوية على ذلك وخيبر فتحت سنة 7، ومعاوية ما أسلم إلا بعد ذلك ب3 سنوات في عام الفتح، وكذلك في هذا الكتاب شهادة سعد بن معاذ،
نعم
وشهادة سعد خيبر كانت سنة 7 وهو توفي سنة 5، فمعنى ذلك أنه كان قد مات قبلها بسنتين، فجمع بين عظيمتين، معاوية وقد أسلم بعد هذا الكتاب ب3 سنوات، وسعد بن معاذ وقد مات قبل هذا الكتاب بسنتين، فيستحيل أن
نعم
يجتمع له واحد من الاثنين في الشهادة على هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم.
نعم جميل.
قال السمعاني: سمعت يوسف بن أيوب بمرو يقول: حضر الخطيب درس شيخنا أبي إسحاق، فروى أبو إسحاق حديثا من رواية بحر بن كنيز السقاء، ثم قال للخطيب: ما تقول فيه؟ فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فانحرف أبو إسحاق وقعد كالتلميذ، وشرع الخطيب يقول، وشرح أحواله شرحا حسنا، فأثنى الشيخ عليه وقال: هذا دار قطني عصرنا. قال أبو علي البرداني: حدثنا حافظ وقته أبو بكر الخطيب، وما
البرداني
رأيت مثله. نعم
بفتحتين، نعم، أو
البرداني، نعم أحسن،
بفتحتين، نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال أبو علي البرداني: حدثنا حافظ وقته أبو بكر الخطيب، وما رأيت مثله، ولا أظنه رأى مثل نفسه. وقال السلفي: سألت شجاع عن الذهلي عن الخطيب، فقال: إمام مصنف حافظ لم ندرك مثله. وعن سعيد المؤدب قال: قلت لأبي بكر الخطيب عند قدومي: أنت الحافظ أبو بكر؟ قال: انتهى الحفظ إلى الدارقطني. قال ابن الآبنوسي: الآبنوسي كان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه. وقال المؤتمن: كان الخطيب يقول: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. محمد بن طاهر قال: حدثنا مكي بن عبد السلام الرميلي قال: كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى صور أنه كان يختلف إلى صبي مليح، فتكلم الناس في ذلك، وكان أمير البلد رافضيا متعصبا، فبلغته القصة فجعل ذلك سببا إلى الفتك به، فأمر صاحب شرطته أن يأخذ الخطيب بالليل فيقتله، وكان صاحب الشرطة سنيا
وكان
فقصده
صاحب
تلك، وكان صاحب الشرطة
نعم
وكان صاحب الشرطة سنيا فقصده تلك الليلة في جماعة، ولم يمكنه أن يخالف الأمير فأخذه وقال: قد أمرت فيك بكذا وكذا، ولا أجد لك حيلة إلا أني أعبر بك عند دار الشريف بن أبي الجن، فإذا حازيت الدار اقفز وادخل، فإني لا
فإذا
أطلبك.
حازيت
آه نعم، فإذا حازيت الدار اقفز وادخل، فإني لا أطلبك، وأرجع إلى الأمير فأخبره بالقصة. ففعل ذلك ودخل دار الشريف، فأرسل الأمير إلى الشريف أن يبعث به، فقال: أيها الأمير، أنت تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله، وليس في قتله مصلحة، هذا مشهور بالعراق، إن قتلته قتل به جماعة من الشيعة وخربت المشاهد. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ينزح من بلدك، فأمر بإخراجه، فراح إلى صور وبقي بها مدة. قال أبو القاسم بن عساكر: سعى بالخطيب حسين بن علي الدمنشي إلى أمير الجيوش، فقال: هو ناصبي
الدمنشي
يروي فضائل الدمنشي.
الدمنشي
نعم، صلى الله عليه. سعى بالخطيب حسين بن علي الدمنشي إلى أمير الجيوش، فقال: هو ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع. وروى ابن عساكر عمن ذكره أن الخطيب وقع إليه جزء فيه سماع القائم بأمر الله، فأخذه وقصد دار الخلافة وطلب الإذن في قراءته، فقال الخليفة: هذا رجل كبير في الحديث وليس له في السماع حاجة، فلعل له حاجة أراد أن يتوصل إليها بذلك، فسألوه ما حاجته؟ فقال: حاجتي أن يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور، فأذن له فأملى. قال ابن طاهر: سألت هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي: هل كان الخطيب كتصانيفه في الحفظ؟ قال: لا، كنا إذا سألناه عن شيء أجابنا بعد أيام، وإن ألححنا عليه غضب كانت له بادرة وحشة، ولم يكن حفظه على قدر تصانيفه. وقال أبو الحسين بن الطيوري: أكثر كتب الخطيب سوى تاريخ بغداد مستفادة من كتب الصوري، كان الصوري ابتدأ بها، وكان له أخت بصور، خلف أخوها عندها 12 عدلا من الكتب، فحصل الخطيب من كتبه أشياء، وكان الصوري قد قسم أوقاته في نيف وثلاثين شيئا. قال: ما الخطيب؟ قلت: ما الخطيب من مفتقر إلى الصوري، هو أحفظ وأوسع رحلة وحديثا ومعرفة. أخبرنا أبو علي بن الخلال قال: أخبرنا أبو الفضل الهمداني قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني قال: حدثنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال: أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤه على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله عز وجل، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالم أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن النجاري: ولد الخطيب بقرية من أعمال نهر الملك، وكان أبوه خطيبا بدرزيجان، ونشأ هو ببغداد، وقرأ القراءات بالروايات، وتفقه على الطبري، وعلق عنه شيئا من الخلاف، إلى أن قال وروى عنه محمد بن عبد الملك بن خيرون وأبو سعد أحمد بن محمد الزوزني ومفلح بن أحمد الدومي والقاضي محمد بن عمر الأرموي، وهو آخر من حدث عنه يعني بالسماع. وروى عنه بالإجازة طائفة عددت عددت في تاريخ عددت ولا عددت عددت في تاريخ الإسلام
نعم
أو عددته،
نعم
وروى عنه بالإجازة طائفة عددت في تاريخ الإسلام آخرهم مسعود بن الحسن الثقفي، ثم ظهرت إجازته له
وظهر
ضعيفة
عنه
مطعونا فيها.
بالإجازة طائفة عددت الإمام الذهبي، هو الذي يقول ذكرت
نعم
عددا، يعني
نعم
عددت في تاريخ الإسلام.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم. وروى عنه
آمين.
بالإجازة طائفة عددت في تاريخ الإسلام آخرهم مسعود بن الحسن الثقفي، ثم ظهرت إجازته له ضعيفة مطعونا فيها فليعلم ذلك. وكتابة الخطيب مليحة مفسرة كاملة الضبط، بها أجزاء بدمشق رأيتها وقرأت بخطه. أخبرنا علي بن محمد السمسار قال أخبرنا ابن المظفر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا جعفر بن نوح قال حدثنا محمد بن عيسى قال سمعت يزيد بن هارون يقول ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه. قال أبو منصور علي بن علي ابن علي الأمين لما رجع الخطيب من الشام كانت له ثروة من الثياب والذهب وما كان له عقب، فكتب إلى القائم بأمر الله إن مالي يصير إلى بيت مال فأذن لي حتى أفرقه في من شئت، فأذن له ففرقها على المحدثين. قال الحافظ ابن ناصر أخبرتني أمي أن أبي حدثها قال كنت أدخل على الخطيب وأمرضه، فقلت له يوما يا سيدي إن أبا الفضل بن خيرون لم يعطني شيئا من الذهب الذي أمرته أن يفرقه على أصحاب الحديث، فرفع الخطيب رأسه من المخدة وقال خذ هذه الخرقة بارك الله لك فيها، فكان فيها 40 دينارا فأنفقتها مدة في طلب العلم. وقال مكي الرميلي مرض الخطيب في نصف رمضان إلى أن اشتد الحال به في غرة ذي الحجة، وأوصى إلى ابن خيرون وقف كتبه على يده وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى المحدثين، وتوفي في رابع ساعة من يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة 63، ثم أخرج بكرة الثلاثاء وعبروا به إلى الجانب الغربي وحضره القضاة والأشراف والخلق، وتقدم في الإمامة أبو الحسين بن المهتدي بالله فكبر عليه 4، ودفن بجنب قبر بشر الحافي كما تمنى. وقال ابن خيرون مات ضحوة الاثنين ودفن بباب حرب، وتصدق بماله هو 100 دينار، وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه ووقف جميع كتبه، وأخرجت جنازته من حجرة تلي النظامية، وشيعه الفقهاء والخلق وحملوه إلى جامع المنصور، وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون هذا الذي كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم على قبره 10 ختمات. وقال الكتاني في الوفيات ورد كتاب جماعة أن الحافظ أبا بكر توفي في سابع ذي الحجة، وحمل جنازته الإمام أبي إسحاق الشيرازي وكان ثقة حافظا متقنا متحريا مصنفا. قال أبو بركات إسماعيل بن أبي سعد الصوفي كان الشيخ أبو بكر بن زهراء الصوفي برباطنا قد أعد لنفسه قبرا إلى جانب قبر بشر الحافي، وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة وينام فيه ويتلو فيه القرآن كله، فلما مات أبو بكر الخطيب كان قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشر، فجاء أصحاب الحديث إلى ابن زهراء وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبره وأن يؤثره به، فامتنع وقال موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني، فجاءوا إلى والدي وذكروا له ذلك، فأحضر ابن زهراء وهو أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي، فقال أنا لا أقول لك أعطهم القبر، ولكن أقول لك لو أن بشرا الحافي في الأحياء وأنت إلى جانبه، فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك، أكان يحسن بك أن ليقعد دونك؟
ليقعد
نعم أحسن الله بك. فجاء أبو بكر
أراد
الخطيب
أن يقعد
ليقعد دونك، أكان يحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ قال لا، بل كنت أجلسه مكاني. قال فهكذا ينبغي أن تكون الساعة؟ قال فطاب قلبه وأذن. قال أبو الفضل بن خيرون جاءني بعض الصالحين وأخبرني لما مات الخطيب أنه رآه في النوم فقال له كيف حالك؟ قال أنا في روح وريحان وجنة نعيم. وقال أبو الحسن علي بن الحسين بن جدة رأيت بعد موت الخطيب كأن شخصا قائما بحذائي، فأردت أن أسأله عن أبي بكر الخطيب، فقال لي ابتداء أنزل وسط الجنة حيث يتعارف الأبرار، رواها البرداني في كتاب المنامات عنه. قال غيث الأرمنازي، قال مكي الرملي: كنت نائما ببغداد في ربيع الأول سنة 63 و400، فرأيت كأن اجتمعنا عند أبي بكر الخطيب في منزله لقراءة التاريخ على العادة، فكأن الخطيب جالس والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي عن يمينه، وعن يمين نصر رجل لم أعرفه، فسألت عنه فقيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليسمع التاريخ. فقلت في نفسي: هذه جلالة لأبي بكر إذ يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه. وقلت: هذا رد لقولي من يعيب التاريخ ويذكر أن فيه تحامل على أقوام. قال أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني: حدثني الفقيه الصالح حسن بن أحمد البصري قال: رأيت الخطيب في المنام وعليه ثياب بيض حسان وعمامة بيضاء، وهو فرحان، وهو فرحان فرحان يتبسم، فلا أدري قلت: ما فعل الله بك؟ أو هو بدأني، فقال: غفر الله لي أو رحمني، وكل من يجيء فوقع لي أنه يعني بالتوحيد إليه يرحمه أو يغفر له، فأبشروا. وذلك بعد وفاته بأيام. قال المؤتمن: تحاملت الحنابلة على الخطيب حتى مال إلى ما مال إليه. قلت: تناكد ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغض من الخطيب، ونسبه إلى أنه يتعصب على أصحابنا الحنابلة. قلت: ليت الخطيب ترك بعض الحط على الكبار فلم يروه. قال أبو سعد السمعاني للخطيب: 56 مصنفا، التاريخ 100 جزء وستة أجزاء، شرف أصحاب الحديث 3 أجزاء، الجامع 15 جزءا، الكفاية 13 جزءا، السابق واللاحق 10 أجزاء، المتفق والمفترق 18 جزءا، المكمل في المهمل، المكمل في المهمل 6 أجزاء، بنية المقتبس في تمييز الملتبس، من وافقت كنيته اسم أبيه، الأسماء المبهمة مجلد، الموضح 14 جزءا، من حدث ونسي جزء، التطفيل 3 أجزاء، القنوت 3 أجزاء، الرواة عن مالك 6 أجزاء، الفقيه والمتفقه مجلد، تمييز متصل الأسانيد مجلد، الحيل 3 أجزاء، الإنباء عن الأبناء جزء، الرحلة جزء، الاحتجاج بالشافعي جزء، البخلاء في 4 أجزاء، المؤتنف في تكميل المؤتلف، كتاب البسملة وأنها من الفاتحة، الجهر بالبسملة جزءان، مقلوب الأسماء والأنساب مجلد، جزء اليمين مع الشاهد، أسماء المدلسين، اقتضاء العلم العمل، تقييد العلم 3 أجزاء، القول في النجوم جزء، رواية الصحابة عن تابعي جزء، صلاة التسبيح جزء، مسند نعيم بن حماد جزء، النهي عن صوم يوم الشك، إجازة المعدوم والمجهول جزء، ما فيه 6 تابعيون جزء. وقد سرد ابن النجار أسماء تواليف الخطيب، وزاد أيضا له معجم الرواة عن شعبة 8 أجزاء، المؤتلف والمختلف 24 جزءا، حديث محمد بن سوقة 4 أجزاء، المسلسلات 3 أجزاء، الرباعيات 3 أجزاء، طرق قبض العلم 3 أجزاء، غسل الجمعة 3 أجزاء، الإجازة للمجهول. قال: انشدني ابو الحسين الحافظ، قال: انشدنا جعفر بن منير، قال: انشدنا السلفي لنفسه، تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصبا الغض الرطيب، يراها اذا رواها من حواها، رياضا للفتى اليقظ اللبيب، ويأخذ حسن ما قد صاغ منها، ويأخذ حسن ما قد
حسنه لا
صاغ منها،
لا
ويأخذ
حسن
حسن
ما قد صاغ منها بقلبي، يأخذ بقلبي.
نعم يعني الحسن فعلا،
نعم
ويأخذ حسن ما قد صاغ منها بقلب الحافظ الفطن القريب، فأية راحة ونعيم عيش يوازي كتبها بل أي طيب. قال: رواها السمعاني
توازي
في تاريخه عن يحيى. نعم
يوازي
كتبها،
كتبها.
نعم
نعم
أحسن الله إليك، يوازي كتبها بل أي طيب. قال: رواها السمعاني في تاريخه عن يحيى بن سعدون عن السلفي قال: أخبرنا أبو الغنائم المسلم بن محمد ومؤمل بن محمد كتابة قال: أخبرنا زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أسامة بن زيد عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر. وبه قال الخطيب: أخبرنا علي بن القاسم الشاهد من حفظه قال حدثنا أبو روق الهزاني قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي سنة 47 و200 قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نسوة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان حاديهم يقال له أنجشة، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة سوقك بالقوارير، رويدا يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو الخطاب بن الجراح المقري يرثي الخطيب بأبيات منها: فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة، وأعجز الناس في تصنيفه الكتب، حمى الشريعة من غاو يدنسها بوضعه، ونفى التدليس والكذب، جلا محاسن بغداد فأودعها تاريخه مخلصا لله محتسبا، وقال في الناس بالقسطاس منحرفا عن الهوى، وأزال الشك والريب، سقى ثراك أبا بكر على ظمأ، جون ركام تسح الواكف السرب،
السريبة.
ونلت نعم جون ركام تسح الواكف السرب، ونلت فوزا ورضوانا ومغفرة إذا تحقق وعد الله واقترب. يا أحمد بن علي طبت مضجعا، وباء شانيك
طبت
بالأوزار محتقبا.
مضجعا
نعم أحسن الله إليكم.
يعني
يا
قرب
أحمد بن علي
مغفرك. نعم
نعم أحسن الله إليكم. يا أحمد بن علي طبت مضطجعا، وباء شانيك بالأوزار محتقبا. وللخطيب نظم جيد فروى المبارك بن الطيوري عنه لنفسه: تغيب الخلق عن عيني سوى قمر، حسبي من الخلق طرا ذلك القمر، محله في فؤادي قد تملكه، وحاز روحي فما لي عنه مصطبر، والشمس أقرب منه في تناولها، وغاية الحظ منه للورى نظر، وددت تقبيله يوما مخالسة، فصار من خاطري في خده أثر، وكم حليم رآه ظنه ملكا،
وكم حليم.
وكم حليم رآه ظنه ملكا، وردد الفكر فيه أنه بشر. قال غيث بن علي أنشدنا الخطيب لنفسه: إن كنت تبغي الرشاد محضا لأمر دنياك والمعادي، فخالف النفس في هواها، إن الهوى جامع الفساد. قال أبو القاسم النسيب أنشدنا أبو بكر الخطيب لنفسه: لا تغبطن أخا الدنيا لزخرفها، ولا للذة وقت عجلت فرحا، فالدهر أسرع شيء في تقلبه، وفعله بين للخلق قد وضح، كم شارب عسلا فيه منيته، وكم تقلد سيفا من به ذبح. ومات مع الخطيب حسان بن سعيد المنيعي، وأبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون شاعر الأندلس، وأبو سهل حمد بن والكيزة بأصبهان، وعبد الواحد بن أحمد المليحي، وأبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي، وأبو بكر محمد بن أبي الهيثم الترابي بمرو، وأبو علي محمد بن وشاحن الزينبي، والحافظ أبو عمر بن عبد البري، وأبو طاهر أحمد بن محمد العكبري عن 73 سنة، وهو أخو أبو منصور النديم، وشيخ الشيعة أبو يعلى محمد بن حسن بن حمزة الطالكي الجعفري صهر الشيخ المفيد.
نعم، جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خيرا.
يختم لنا الشيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال الدربندي: الشيخ الإمام الحافظ الجواد أبو الوليد الحسن بن محمد بن علي البلخي الدربندي سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد ونجار ونحوه ببخارى، وأبا الحسين بن بشران وطبقته ببغداد، والشيخ العفيف عبد الرحمن بن أبي نصر ونحوه بدمشق، وأبا زكريا المزكي وأبا بكر الحيري بنيسابور، وأبا عمر الهاشمي بالبصرة، وابن نظيف الفراء بمصر. حدث عنه أبو بكر الخطيب وأبو علي الحداد وأبو عبد الله الفراوي وعبد المنعم بن القشيري وزاهر الشحامي وآخرون. قال ابن النجار: رحل من بخارى إلى إسكندرية وهو مكثر صدوق، لكنه رديء الخط، لم يكن له كبير معرفة بالحديث، سمع ببلخ من علي بن أحمد الخزاعي وبنيسابور من أبي زكريا المزكي، وبهراه من القاضي أبي منصور الأزدي، وبإستراباد من بندار بن محمد أبي البصرة من القاضي أبي عمر الهاشمي بمصر من أبي عبد الله بن نظيف. وقال عبد الغافر في تاريخه وقال عبد الغافر عبد الغافر في تاريخه طوف أبو الوليد البلاد وحصل الأسانيد والغرائب. قلت: مات بسمرقند في رمضان سنة 56 و400. قال عبد الغافر في السياق: أبو الوليد الدربندي الصوفي المحدث من المشايخ الجوالين في الحديث. قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله قال أنبأنا أبو روح البزاز قال أخبرنا الزاهر قال أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم حسن بن محمد الأنباري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. قال ابن عليك الشيخ الإمام الفاضل أبو القاسم علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن عليك النيسابوري من أولاد المشايخ كثير الأسفار، نزل أصبهان مدة وحدث بها وبأذربيجان وبغداد. حدث عن أبي الحسين الخفاف ومحمد بن حسين العلوي وأبي نعيم عبد الملك الإسفرايني وأبي عبد الله الحاكم وحمزة المهلبي وعبد الرحمن بن أبي إسحاق المزكي. وعنه أبو بكر الخطيب وقال: كان صدوقا. وسعيد بن أبي الرجاء وأبو بكر محمد بن عبد الباقي وأبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي وإسماعيل بن محمد التيمي وأحمد بن عمر الناتاني المقرئ شيخ للسلفي وآخرون. قال ابن نقطة: سمع منه ابن ماكول والمؤتمن الساجي. وقال الناتاني: قدم علينا تفليس
تفليس
وحدثنا عن
مكانا يعني.
قدم علينا تفليس وحدثنا عن الخفاف وبها توفي. قال السمعاني: قلت لإسماعيل بن محمد فقال: كتبت عنه وله سماع ولأبيه حفظ وكان سيئ الرأي فيه. وسمعت محمد بن أبي نصر اللفتواني يقول: كان أبو القاسم بن علي على أوقاف الجامع بأصبهان فحوسب فانكسر عليه مال، وكان للوقف دكان
دكان حلواني
وكان للوقف دكان حلواني أخذ من ساكنها حلاوة كبيرة، فكانوا يضحكون ويقولون: نرى الجامع أكل الحلاوة. وسألت أبا سعد بن البغدادي عنه فقال: كان فاضلا ما سمعت فيه إلا خيرا، وكان أبوه محدثا، وما سمعت قدحا في سماعاته، وكتب عنه الجم الغفير مسند أبي عوانة إلا أنه كان أشعريا. قلت: أجاز لابن ناصر الحافظ ومات في رجب سنة 68 و400. قال أبو الفرج الجريري الشيخ الجليل المأمون الصدر أبو الفرج علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الحميد البجلي الجريري الهمذاني من أولاد جرير بن عبد الله رضي الله عنه، حدث بسنن أبي داود عن أبي بكر بن لال، وحدث عن أبيه وأحمد بن تركان وأحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ وعبد الرحمن بن عمر بن أبي الليث وعلي بن أحمد بن عبدان وأبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ومحمد بن الحسين بن يوسف الصنعاني وأحمد بن علي بن عمشليق الجعفري. قال شيراوي: سمعت منه عامة ما مر له. قال: وكان ثقة عدلا من بيت الإمارة والعلم، وكان أحد تناء بلدنا. قلت: وحدث عنه هبة الله ابن أخت الطويل وأحمد بن سعد العجلي
كان
وجماعة.
أحد
قال:
ثناء يعني الرؤساء على الفلاحين.
أحسن الله عليكم. قال
أهل
شيراوي: توفي في ثامن في ثامن في
أو
ثامن
الريف
في
أو
ثامن
نحوها.
قال شيراوي: توفي في ثامن وعش في ثامن وعشرين في ثامن عش في ثامن في
في
ثامن
ثامنة
وعشرين
وعشرين رمضان، 28، نعم في 28، نعم.
بسم
وتحت
الله عليكم.
يقول الدهقان رئيس الإقليم، التاني يعني، التاني الدهقان رئيس الإقليم، نعم.
السلام عليكم. قال في رويت توفي في 28 رمضان سنة 68 و400 سمعته يقول ولدت سنة 87 و300. قال عبد الحق بن محمد بن هارون الإمام شيخ المالكية أبو محمد السهمي الصقلي تفقه على أبي بكر بن عبد الرحمن أبي عمران الفاسي والأجدابي وحج فلقي عبد الوهاب صاحب التلقين وأبا ذر الهروي.
تفقه على أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والأجدابي
صلى الله
وحج
عليه.
فلقي عبد الوهاب،
فلقي عبد الوهاب صاحب التلقين وأبا ذر الهروي، وله كتب منها النكت والفروق لمسائل المدونة، وكتاب تهذيب الطالب، وألف عقيدة وتخرج به أئمة. مات بالإسكندرية سنة 66 و400، وقد حج مرات وناظر بمكة أبا المعالي إمام الحرمين وباحثه، وهو موصوف بالذكاء وحسن التصنيف، وله استدراك على مختصر البرذاعي، وخرج له عدة تلاميذ، وكان قرشي
وله
من بني سلمة.
استدراك على مختصر البرازعي.
نعم، أحسن الله عليك. قال عائشة بنت حسن بن إبراهيم الواعظة العالمة المسندة أم الفتح الأصبهانية الوركانية، ووركان محلة هناك، كتبت الإملاء عن أبي عبد الله بن مندة بخطها، وسمعت من محمد بن جش نسي الراوي عن ابن صاعد ومن عبد الواحد بن شاه وجماعة، روى عنها الحسين بن عبد الملك الخلال وسعيد بن أبي الرجاء وإسماعيل بن محمد الحافظ. قال ابن السمعاني سألت الحافظ إسماعيل عنها، فقال امرأة صالحة عالمة تعظ النساء، وكتبت أماني بن مندة عنه، وهي أول من سمعت منها الحديث، بعثني أبي إليها وكانت زاهدة. قلت وروى عنها أيضا محمد بن حمد الكبريتي وإسماعيل الحمامي المعمر، فكان خاتمة أصحابها. بقيت إلى سنة 66 و400. قال سرد الربعر
سر در بعر، ويمكن سر در بعر،
أحسن الله عليكم. سر در بعر الشاعر المفلق أديب وقته أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن فضل البغدادي الكاتب، ويلقب بسر بعر، صاحب بلاغة وجزالة ورقة وحلاوة، وباع أطول في الأدب. سمع أبا الحسين بن بشران وأبا الحسن بن الحمامي ابن الحمامي، وعنه أبو سعد
الزوزني.
الزوزني، نعم، وعلي بن عبد السلام فاطمة بنت الخبري. قال ابن عبد السلام الكاتب كان نظام الملك يقول له أنت سر در لا سر بعر. قال ابن النجار مدح الخليفة القائم وزيره أبا القاسم المسلمة، لم يكن في المتأخرين أرق طبعا منه مع جزالة وبلاغة. وقال بعض الأدباء هو أشعر من مهيار، وقيل ظلم أهل شهربان
أهلا،
وسع وسع
هو
وقيل
الذي
ظلم
فعل
أهل
يعني.
صلى الله عليكم وقيل ظلم أهل شهربان وسعى بهم وخالط في دينه، تفطر به فرسه فهلك في ربيع
تفطر
الأول.
بالقاف
نعم،
يعني ألقاه يعني.
صلى الله عليكم. تقطر به فرسه فهلك في ربيع الأول سنة 65 و400، وقع به الفرس في زبية للأسد فهلك معا، وقيل إنما أبوه لقب بسرنار لبخله. قال ابن السمناني القاضي العلامة أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن أعين الحنفي ولد القاضي الكبير شيخ الأشعرية أبي جعفر السمناني. ذكرنا والده في الطبقة الماضية، وهذا ولد بسمنان في سنة 84 و300، وكان ثقة صدوقا حسن الأخلاق كبير القدر وافر الجلالة، تفقه على أبيه لأبي حنيفة وأخذ عنه علم الكلام، وكان معه لما ولي قضاء حلب سنة 740، وسمع من الحسن بن الحسين النوبختي وإسماعيل بن هشام الصرصلي وأبي أحمد الفرضي وابن الصلت المجبر. قال الخطيب كتبت عنه وكان صدوقا، قلت حدث عنه أبو منصور القزاز ويحيى بن الطراح وأبو البدر الكرخي، وتزوج بابنته قاضي القضاة وعبد الله الدامغاني واستنابه في القضاء. توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة 66 و400، وحضره الكبار وأرباب الدولة، ودفن بداره مدة ثم نقل، وكان يدري العقليات.
جزاك الله خيرا.
آمين يا كثير.